بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما كنا نبحثه إلى حد الآن من تعيين الوظيفة العملية عند الشك، كنا نقصد بذلك الشك الذي يستبطن احتمالين فحسب، وهما احتمال الإلزام واحتمال الترخيص، يعني احتمال الوجوب أو الترخيص والترخيص، أو احتمال الحرمة والترخيص. فيه احتمالان فحسب، يعني إما أن يدور الأمر بين الوجوب والترخيص ويسمى ذلك بشبهة الوجوبية، أو يدور الأمر بين الحرمة والترخيص ويسمى بالشبهة التحريمية. فبحثنا أن حكم العقل الأولي هو بناء على مسلك حق الطاعة إصالة الاشتغال العقلية، وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية. والحكم الثانوي الذي صدر من الشارع لتعيين الوظيفة العملية للإنسان الشاك عبارة عن البراءة الشرعية، وبها نرفع اليد عن إصالة الاشتغال العقلية. ثم وقع الكلام فيما إذا كان هذا الشك مقرونا للعلم الإجمالي، فقلنا بأنه العلم الإجمالي لو توفرت أركانه يؤدي إلى التنجيز، فيتحول البراءة مرة أخرى إلى المنجزية. هذا كله بما فيه من القواعد الثلاث: قاعدة الاشتغال العقلي، وقاعدة البراءة الشرعية، وقاعدة المنجزية العلم الإجمالي. كل هذه القواعد الثلاث التي درسناها إلى حد الآن كان فيما إذا كان الشك يدور فيه الأمر بين الوجوب والترخيص أو الحرمة والترخيص، الوجوب والإباحة أو الحرمة والإباحة عليكم السلام ورحمة الله، بحيث أن شكنا لا يستبطن إلا احتمالين، أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي. والآن نأتي إلى فرض جديد، وهو ما إذا كان الشك يستبطن ثلاث احتمالات، أو من نقول ثلاث احتمالات، نقول يستبطن احتمال نوعين من الإلزام، يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفس الوقت. وهذا ما نعبر عنه بالوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا. إذا كان الشك يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفس الوقت، نحتمل أن يكون هذا الشيء واجبا ونحتمل أن يكون حراما، فهذا يحتاج إلى فتح باب جديد من البحث لكي نعرف بأن القواعد السابقة هل تجري فيه أو لا تجري. وهنا ينقسم البحث إلى قسمين: القسم الأول من البحث ما إذا كان الشك في الوجوب والحرمة معا يوجد في مقابله أيضا احتمال الترخيص، بحيث يكون الشك في الوجوب والحرمة شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي بأنه حتما إما واجب أو حرام، لا، وفي مقابل احتمال أن يكون واجبا أو حراما يوجد أيضا احتمال أن يكون مرخصا فيه، لا واجبا ولا حراما. فصحيح أنه نحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة، لكن في نفس الوقت نحتمل الإباحة أيضا، فيكون الشك في الوجوب والحرمة شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي. هذا هو القسم الأول من البحث. والقسم الثاني من البحث ما إذا لم نحتمل الإباحة والترخيص بل علمنا بأنه إما يكون الحكم هو الوجوب أو يكون هو الحرمة، فنحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة ولا نحتمل غيرهما، وهذا يعني أننا نعلم إجمالا بأحدهما. فصار الوجوب، صار احتمال الوجوب طرفا للعلم الإجمالي، واحتمال الحرمة أيضا صار طرفا للعلم الإجمالي، فنحن نعلم إجمالا بأن هذا الشيء إما واجب أو حرام، ولا نحتمل الترخيص والإباحة. هذا هو القسم الثاني، وهذا القسم الثاني يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، فيما إذا لم نحتمل الترخيص بل علمنا بأن هذا الشيء إما واجب علينا أو حرام، هذا يسمى عليكم السلام يسمى اصطلاحا بدوران الأمر بين المحذورين. إذن فلا بد وأن نبحث في هذين القسمين من البحث. القسم الأول من البحث هو في الشك البدوي للوجوب والحرمة معا، وهو ما إذا احتملنا في مقابلهما الإباحة أيضا. والقسم الثاني من البحث بحث دوران الأمر بين المحذورين، وهو ما إذا علمنا إجمالا بأن هذا الشيء إما واجب أو حرام ولم نحتمل الإباحة. أما القسم الأول من البحث وهو الشك البدوي في الوجوب والحرمة معا، والمقصود بذلك كما ذكرنا هو ما إذا احتملنا في مقابل احتمال الوجوب والحرمة احتملنا أيضا الإباحة. هنا تارة نبحث عن الوظيفة العملية العقلية، وتارة نبحث عن الوظيفة العملية الشرعية. أما الوظيفة العملية العقلية بقطع النظر عن تدخل الشارع، فنقول بأنه بناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان، ولا شك أنه تجري البراءة العقلية عن الوجوب وعن الحرمة معا، لأنه كلاهما مشكوكان بالشكل البدوي ولم يقترنا بالعلم الإجمالي. فما دام يوجد في مقابل احتمال الوجوب واحتمال الحرمة احتمال الإباحة أيضا، إذن فلم يتم البيان على الوجوب والحرمة، حتى على مطلق الإلزام أيضا لم يتم البيان، إذ لا نعلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة، يوجد في مقابلهما احتمال الإباحة أيضا، إذن لم يتم البيان على لا على الوجوب ولا على الحرمة ولا على الجامع بينهما. فلا شك بناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان، لا شك في جريان البراءة العقلية. وأما بناء على نظرية مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة في هذه الحالة بالذات لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط عقلا، بإصالة الاشتغال عقلا، وذلك باعتبار أنه احتمال الوجوب في حد ذاته فيه اقتضاء الإلزام، فيه اقتضاء المنجزية عقلا، واحتمال الحرمة أيضا في حد ذاته فيه اقتضاء المنجزية أيضا عقلا، لكن عندما يجتمعان سوف لا يتم فعلية كلا هذين الاقتضاءين، شيء من هذين الاقتضاءين لا يمكنه أن يؤثر ويحقق التنجيز، وذلك باعتبار أنه لا يمكن أن يتنجز علينا احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفس الوقت في شيء واحد، لا يمكن للعقل أن يحكم علينا بالاحتياط في مثل هذه الحالة، لأنه مقتضى الاحتياط أن ماذا يصنع؟ أن يترك احتياطا لأجل احتمال الحرمة، ويفعل احتياطا لأجل احتمال الوجوب، وهذا ما لا يمكن، وهذا ما لا يمكن. إذن ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط. وبعبارة أخرى أن مثل هذا التكليف الذي نشك في أنه في واقعه هل هو وجوب أو حرمة أو ليس شيء من الوجوب أو الحرمة، هذا التكليف المحتمل التكليف الاحتمالي بأنه وجوب أو والاحتمالي أنه حرمة، هذا التكليف في واقعه مهما كان حتى إذا كان وجوبا أو حرمة ولم يكن في واقعه إباحتان لا يمكن أن يتنجز علينا بحكم العقل، لأن مولوية المولى حق طاعة المولى يستحيل أن يمتد إلى مثل هذا التكليف. إذا كان التكليف احتمال الوجوب فحسب، أمكن أن يقال بأن حق طاعة المولى يشمل الوجوب الاحتمالي كما ذكرنا في مسك حق الطاعة، أن المولوية المولى وحق طاعة المولى يشمل كما يشمل التكاليف القطعية يشمل التكاليف الاحتمالية أيضا، والوجوب هنا تكليف احتمالي فيشمله حق طاعة المولى إن كان الاحتمال احتمال للوجوب فحسب، وإن كان الاحتمال احتمال للحرمة فحسب أيضا لكان يشمله حق طاعة المولى. لكننا نقول بحسب مسك حق الطاعة أن حق طاعة المولى واسع ويشمل الحرمة الاحتمالية أيضا، لكن إذا احتملنا الوجوب والحرمة في نفس الوقت في شيء واحد فلا يمكن أن يدرك العاقل حق طاعة للمولى بأن امتثل كلا هذين الاحتمالين، لأن امتثال هذين الاحتمالين غير معقول، فلا يمكن أن يكون للمولى حق طاعة في مثل هذا التكليف الاحتمالي الذي يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا، مثل هذا التكليف الاحتمالي لا يمكن أن يشمله حق طاعة المولى تبارك وتعالى. وبالتالي هنا نحن نوافق في النتيجة مسلك قبح العقاب بلا بيان، لكن لا على أساس عدم البيان عدم تمامية البيان، بل على أساس أنه هذان الاحتمالان بما أنهما يوجد تزاحم بينهما في مقام الامتثال لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، إذن فلا يمكن لهما أن يكونا منجزين معا، وتنجز أحدهما دون الآخر هم بدون مبرر على أساس أحدهما يتنجز والآخر لا يتنجز. بالتالي العاقل لا يحكم بالمنجزية في مثل هذا الاحتمال. إذن النتيجة تتساوى هنا سواء بناء على نظرية حق الطاعة أو مسك حق الطاعة أو مسك حق الطاعة أو قبح العقاب بلا بيان، على كلا المسكين هنا العاقل يحكم بالبراءة، البراءة العقلية تجري، البراءة العقلية تجري. هذه هي الوظيفة العملية العقلية. وأما الوظيفة العملية الشرعية فأدلة البراءة الشرعية أدلة الأصول المؤمنة الشرعية تشمل هذه الحالة، وذلك باعتبار أنه بالنسبة إلى الوجوب والحرمة كلاهما من الشكوك البدوية هنا، لأن يوجد في مقابلهما احتمال الإباحة، ما دام يوجد في مقابلهما احتمال الإباحة فاحتمال الوجوب واحتمال الحرمة يعتبران من الشك البدوي، والشك البدوي يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن من قبيل إصالة البراءة أو إصالة الحيل أو إصالة أي أصل من الأصول المؤمنة الشرعية لا مانع من جريانها. وبالتالي ففي هذا القسم الأول من البحث نؤمن بجريان البراءة العقلية والشرعية معا. إذن ففرق مثل هذا الشك عن الشك السابق الذي ما كان يستبطن وجوب وحرمة معا، ما كان يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا، بل كان يستبطن احتمال أحدهما فحسب، فرق هذا عن ذاك هو أنه في الشك الذي كنا نبحثه سابقا الذي ما كان يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا بل كان يستبطن احتمال أحدهما فحسب، في ذاك بناء على نظرية حق الطاعة كان يجري إصالة الاشتغال، وإصالة الاشتغال كنا نرفع اليد عنها بمن البراءة الشرعية. بينما هنا في الشك الذي يستطن احتمال الوجوب والحرمة معا وفي مقابلها أيضا احتمال الإباحة، هنا من أول الأمر العاقل لا يحكم بإطالة الاشتغال بل يجري فيه حتى بناء على نظرية حق الطاعة، يجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية معا. هل مقدار نطبق على العبارة؟ حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي، إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. يعني ما كان يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا، بل إما كان يستبطن احتمال الوجوب وفي مقابله احتمال الترخيص، أو كان يستبطن احتمال الحرمة وفي مقابله احتمال الترخيص. فما كان يستبطن احتمال الوجوب والحرمة معا، هذا الذي إلى حد الآن كنا نبحثه، وذكرنا في ذلك ثلاثة قواعد: القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية الشرعية، القاعدة الأولية عقلية والقاعدة الثانوية شرعية، والقاعدة الثالثة منجزية العلم الإجمالي، بتفاصيلها درسناها. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. وهذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، احتمال الوجوب والحرمة إن كان شكا بدويا. فما معنى كونه شكا بدويا؟ معنى كونهما شكا بدويا أنه يوجد في مقابلهما احتمال الترخيص، احتمال الإباحة، وإلا لو لم يوجد في مقابلهما احتمال الإباحة لكان هذا يعني علم إجمالي بأنه إما واجب أو حرام، فما يصير الشك شك بدوي. إنما يصير الشك شك بدوي فيما إذا وجد في مقابله احتمال الوجوب والحرمة احتمال ثالث بالترخيص. وهذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة. يعني نعلم إجمالا بأن هذا شيء إما واجب أو حرام، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. هذا القسم الثاني يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. أولا المبحث الأول الشك البدوي في الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، ثلاث احتمالات. وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول يعني بلحاظ الأصل العملي العقلي، فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، لأن هذا شك بدوي يحتمل أن يكون واجبا أو مباحا، كما أنه يحتمل أن يكون حراما أو مباحا، فكل من احتمال الوجوب والحرمة هنا شك بدوي، فتجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه. يعني شنو في نفسه؟ يعني لولا الآخر، هذا الاحتمال في نفسه لولا الاحتمال الآخر كان منجزا، ذاك الاحتمال أيضا في نفسه لولا الاحتمال الأول كان منجزا، يعني في كل منهما يوجد اقتضاء التنجيز في حد ذاته، لكنه عندما يجتمعان كلاهما يسقطان عن التنجيز، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. إذن البراءة العقلية تجري سواء على مبنى بليق على مبنى قبح العقاب بلا بيان أو على مبنى حق الطاعة. وأما باللحاظ الثاني يعني باللحاظ الأصل العملي الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، أدلة البراءة الشرعية مطلقة، ما لا يعلمون مطلق يشمل حتى ما يوجد فيه احتمال الوجوب والحرمة معا، ما دام لم يقترن بالعلم الإجمالي. وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها وعليه. فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك، يقصد هذا الشك يعني الشك في الوجوب والحرمة معا، بل إذا كان بدويا يعني مع الشك مع احتمال الترخيص، ويقصد بالشك الذي سبق ما سبق من الشك، يقصد به الشك في الوجوب فقط أو الحرمة فقط، ما لا يستطيع احتمال الوجوب والحرمة معا. فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا، حتى على مسك حق الطاعة، حتى على مسك حق الطاعة مثل هذا الشك مورد للبراءة العقلية والشرعية معا. بينما الشك السابق قلنا بأنه بناء على نظرية حق الطاعة ليس موردا للبراءة العقلية، بل موردا للاحتياط العقلي. القسم الثاني من البحث دوران الأمر بين المحذورين. وقد قلنا أن المقصود بدوران الأمر بين المحذورين يعني ما إذا كان الشك مستبطنا لاحتمال الوجوب والحرمة معا مع عدم وجود احتمال ثالث بالترخيص. وبالتالي يعني أننا نعلم إجمالا بأن هذا الشيء إما واجب أو حرام، من قبيل مثلا اليوم الذي يشك فيه أنه هل هو نهاية رمضان أو بداية شوال. إذا شككنا في أنه نهاية رمضان أو بداية شوال سوف يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، وذلك باعتبار أنه إن كان من رمضان فيجب فيه الصوم، وإن كان أول شوال فيحرم فيه الصوم، لما تعرفون من أن الصوم في العيدين حرام. فيدور الأمر بذلك بين الوجوب والحرمة، ولا نحتمل الإباحة، لأنه إما عيد أو رمضان، واحد من الاثنين، لا يحتمل أن يكون لا عيد ولا رمضان. فإلا إذا احتملنا أن احتمالا ثالثا أيضا، احتمال أن يكون ثاني من شوال، وهذا نادر جدا أن نحتمل أن يكون نهاية رمضان أو أول شوال أو ثاني شوال، مثل هذا الاحتمال الثلاثي نادر جدا. عادة عندما يقع شك يقع شك في أنه إما نهاية رمضان أو بداية شوال، فإن كان كذلك يدخل ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين، إذ لا يوجد فيه احتمال الترخيص احتمال الإباحة، بل يوجد فيه علم إجمالي بأنه إما واجب أو حرام. ففي مثل ذلك ماذا نصنع؟ مثل هذا العلم الإجمالي لا شك وأنه لا يصلح للتنجيز، لا للتنجيز على مستوى الوجوب الموافقة القطعية، ولا للتنجيز على مستوى حرمة المخالفة القطعية، ولا للتنجيز على مستوى أحد الطرفين دون الآخر. أما التنجيز على مستوى وجوب الموافقة القطعية لأن المكلف غير قادر على المخالفة على الموافقة القطعية، فكيف ينجز عليه ذلك؟ هذا خارج عن قدرة المكلف أن يوافق موافقة قطعية بأن يصوم ويترك الصوم في نفس الوقت، يصوم لاحتمال أن يكون من رمضان، ويترك لاحتمال أن يكون أول شوال لاحتمال أن يكون يوم العيد. هذه الموافقة القطعية غير مقدورة للمكلف حتى تتنجز بالعلم الإجمالي. إذن فالعلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز الموافقة القطعية على المكلف، أن ينجز وجوب الموافقة القطعية على المكلف، كما أنه لا يمكن أن ينجز على المكلف حرمة المخالفة القطعية، لأنه المخالفة القطعية أيضا خارج عن قدرة المكلف، فكيف يحرم شيئا مستحيلا، كيف يحرم شيء من المستحيل أن يصدر من المكلف؟ لأن المكلف بطبيعة الحال إما يترك أو يفعل، إما يصوم أو لا يصوم، ومن المستحيل له أن يخالفهما معا، لا من المستحيل أن يخالف معا، فبطبيعة الحال المخالفة القطعية ما راح تصدر منه، فلا معنى لحرمة شيء لا يصدر من المكلف تكوينا، تكوينا لا ما رح يصدر منه، فكيف يمكن أن يكون حراما أن تتوجه إليه الحرمة؟ فحرمة المخالفة القطعية أيضا غير معقولة، لأنه تكوينا ما رح يصدر، ما يمكن أن يصدر من المكلف المخالفة القطعية. وأما تنجيز أحدهما دون الآخر فهو ترجح بلا مرجح. إذن فهذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز أبدا، لا لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، ولا لتنجيز حرمة المخالفة القطعية، ولا لتنجيز أحد الطرفين دون الآخر. إذن نلتزم بالفراغ عن عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز. نأتي إلى الاحتمال في كل طرفين، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. هل أن هذين الاحتمالين منجزان أو لا، منجزان أو لا، أو غير منجزين؟ هنا نقول وقع البحث والخلاف بين الأصحاب في إمكان أو عدم إمكان جريان البراءة العقلية أو الشرعية عن هذين الاحتمالين، فمنهم من قال بأنه لا مانع من جريان البراءة العقلية والشرعية معا ما دام أن العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز، ما دام أن العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز إذن فلا يبقى مانع عن جريان البراءة العقلية والشرعية معا، لأن المانع عن جريان الأصل العقلي والشرعي إنما هو العلم الإجمالي، أما وهذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز كما ذكرنا. إذن قد ارتفع المانع، قد ارتفع المانع أمام جريان البراءة سواء العقلية أو الشرعية. هذه نظرية. ونظرية أخرى في المقابل تقول بأن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تجري فيها الأصل المؤمن، تارة العقلي أو وتارة الشرعي وتارة كليهما، يعني توجد هنا مناقشات في جريان الأصول المؤمنة، ذكرت مناقشات، ذكرت بعض الملاحظات والإشكالات على جريان الأصول المؤمنة، بعض هذه الإشكالات بل تجري على جريان الأصل المؤمن العقلي البراءة العقلية، بعضهم منعوا عن جريان البراءة العقلية، وبعض هذه الإشكالات تختص بالبراءة الشرعية، وربما بعضها تشمل كلتا البراءتين البراءة العقلية والشرعية معا. فهناك إجمالا عدة اعتراضات على جريان البراءة، سندرس هذه الاعتراضات، وفي كل واحد منها ننبه على أن هذا اعتراض على من؟ هل هو اعتراض على البراءة العقلية فحسب، أو اعتراض على البراءة الشرعية فحسب، أو اعتراض على كلتا البراءتين؟ فهناك عدة اعتراضات على جريان البراءة في احتمال الوجوب واحتمال الحرمة عند دوران الأمر بين المحذورين. هل نحن نقدر نطبق على العبارة؟ نأخذ العبارة ثانيا، دوران الأمر بين المحذورين وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي بمن؟ العلم الإجمالي بجنس الإلزام، يعني إما وجوب أو حرمة، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة وكلاهما إلزام. وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة، يعني أن الموافقة القطعية غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة، يعني تكوينا لا يمكن أن تصدر منه مخالفة قطعية، لأنه عملا إما يفعل أو يترك، لا يمكنه أن لا يفعل ولا يترك، وبالتالي لا يمكن أنه أن يخالف مخالفة قطعية، تكوينا هو عاجز عن المخالفة القطعية. إذن فما معنى تحريم المخالفة القطعية؟ وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة على حد سواء، فهو ترجح بلا مرجح. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. هذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز أبدا. ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ البراءة العقلية أو البراءة الشرعية، هل يجريان في الوجوب المحتمل أو الحرمة المحتملة أو لا؟ سؤال، يعني هذا سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. فهناك من قال بجريانها، يعني جريان الأصول العقلية والشرعية معا، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا، لأن المانع الوحيد الذي يمكن أن يمنع عن جريان البراءة العقلية والشرعية هو العلم الإجمالي، فإذا العلم الإجمالي ما كان منجز انتفى المانع، فالبراءة العقلية والشرعية يجريان. هذه نظرية. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، لعدم جريان البراءة إما العقلية أو الشرعية أو كلاهما، لعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية، وبعضها بالبراءة الشرعية، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية. حتى بعض هذه الاعتراضات ورد على بعض ألسنة البراءة الشرعية، يعني قال بعضهم أنه جريان البراءة ببعض الألسنة ممكن وببعض الألسنة غير ممكن. بعضهم قالوا بالتفصيل بين بعض ألسنة البراءة الشرعية وبعض الألسنة الأخرى من البراءة الشرعية. بلي. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول، الاعتراض الأول اعتراض على البراءة العقلية. هذا الاعتراض يغض النظر عن البراءة الشرعية، يبحث عن البراءة العقلية فحسب، وهو الاعتراض الذي أثاره المحقق العراقي رضوان الله عليه، حيث قال بأنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن جريان البراءة العقلية، وذلك باعتبار أنه يقول أنه صحيح أن العلم الإجمالي هنا غير منجز لطرفين، وبالتالي يبقى الطرفان بلا منجز، فيحكم العاقل بالترخيص، هو يعترف بحكم العاقل بالترخيص، لكنه يقول بأن حكم العاقل بالترخيص ليس دائما من باب البراءة العقلية، بل الترخيص العقلي على نحوين، عندنا ترخيص عقلي لأجل عدم تمامية البيان وهو الذي نعبر عنه بالبراءة العقلية، وعندنا ترخيص عقلي رغم تمامية البيان، لكن ترخيص عقلي جاء بملاك ضيق قدرة المكلف، بملاك الاضطراب، العقل رخصنا في هذا الفعل لأننا مضطرين على هذا الفعل، هذا ليس براءة عقلية، بل هذا ترخيص تابع للاضطراب، بملاك الاضطراب لا بملاك عدم تمامية البيان. إن كان الترخيص العقلي بملاك عدم تمامية البيان فهو البراءة العقلية، وأما إن كان الترخيص العقلي بملاك الاضطرار لا بملاك عدم تمامية البيان فهو ليس براءة عقلية، بل هو ترخيص لأجل الاضطرار. وهنا يقول الترخيص الذي يكون بملاك عدم البيان يستحيل أن يجري هنا، يعني ما نعبر عنه بالبراءة العقلية، هذا القسم من الترخيص العقلي الذي هو البراءة العقلية وهو الترخيص الذي يكون بملاك عدم تمامية البيان، هذا النوع من الترخيص العقلي الذي هو البراءة العقلية نسميه بالبراءة العقلية يستحيل أن يجري في دوران الأمر بين المحذورين، وذلك لأنه هل نجري مثل هذه البراءة العقلية قبل الفراغ عن عدم منجزية هذا العلم الإجمالي أو بعد الفراغ عن عدم منجزية هذا العلم الإجمالي؟ إن أجرينا هذه البراءة الشرعية قبل الفراغ عن منجزية هذا العلم الإجمالي لورد عليه أن هذا العلم الإجمالي موجود بيان تام، إذن على أساس تجري البراءة، تجري البراءة العقلية بالمعنى الذي يكون بملاك عدم البيان، هنا البيان موجود، العلم الإجمالي موجود، وبعده لم نفرغ عن عدم منجزيته حتى يقال بأن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا. فلا يمكن لهذه البراءة الشرعية أن هي تأتي وتثبت موضوع نفسها، يعني تثبت عدم البيان، تثبت أن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا. لا يمكن للبراءة العقلية أن تأتي لكي تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وبالتالي ينتفي البيان. هذا الشيء لا يمكن، لأن هذه البراءة موضوعها وعدم البيان، ما لم يثبت عدم البيان لا تجري هذه البراءة. إذن فكيف يمكن لهذه البراءة أن هي تنقح موضوع نفسها، يعني هي تبطل العلم الإجمالي عن المنجزية فيتم لا بيان فيثبت عدم البيان؟ هذا لا يمكن، لأن هذا يعني أن هذه البراءة تريد أن تنقح موضوع نفسها. إذن فلا بد وأن نفترض مسبقا عدم منجزية هذا العلم الإجمالي حتى يتم اللابيان، حتى يتم موضوع البراءة العقلية، يعني وهو اللابيان، موضوع البراءة العقلية هو اللابيان. فلا بد وأن نثبت مسبقا سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى يتم اللابيان، حتى تجري البراءة الشرعية، عفوا حتى تجري البراءة العقلية. وعليه فهذه البراءة العقلية ما لم نفرغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي لا يمكنها أن تجري. وأما إذا افترضنا أننا قد فرغنا مسبقا عن عدم منجزية هذا العلم الإجمالي بالبيان السابق الذي ذكرناه من أن هذا العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز لا لوجوب الموافقة القطعية، لا حرمة المخالفة القطعية، ولا تنجز أحدهما دون الآخر بالبيان السابق، فهذا العلم الإجمالي نفرغ أولا عن عدم منجزيته فيتم اللابيان، بعد أن تم اللابيان تصل النوبة إلى جريان البراءة العقلية. إن قيل هكذا يقول المحقق العراقي أنه هذه البراءة العقلية عندئذ يصبح لغوا. هذه البراءة بعد شو نسوي بها؟ هذه البراءة العقلية بعد أن سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بعد من يحتاج إلى براءة عقلية حتى نجري البراءة العقلية؟ لأنه بعد أن سقط العلم الإجمالي تم الترخيص بملاك من؟ تم الترخيص بملاك الإضطرار. هنا بملاك الإضطرار الترخيص موجود، ما دام يوجد ترخيص بملاك الإضطرار بعد ما نحتاج إلى ترخيص آخر عقلي بملاك عدم البيان، لا حاجة إلى ترخيص آخر بملاك عدم البيان. وبالتالي يقول المحقق العراقي أنه إذن البراءة العقلية لا تجري. هذا ما يقوله المحقق العراقي رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه يلاحظ على ذلك أنه كأن المحقق العراقي صب نظره وركز النظر على معالجة منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية. هل يعني أنه هل تجري البراءة العقلية للتخلص من تنجيز العلم الإجمالي أو لا؟ كأنه ركز النظر على هذا، بينما نحن نقول بأنه هل يمكن جريان البراءة العقلية للتخلص من تنجيز الاحتمال، أن هذا الاحتمال منجز عقلا أو لا؟ الاحتمال في كل من الطرفين وحده، في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. الاحتمالان هل هما صالحان للتنجيز او غير صالحين للتنجيز؟ وان لم يكونا صالحين للتنجيز، عدم صلاحيتهما للتنجيز هي البراءة العقلية. نقصد بالبراءة العقلية هنا بل ان الاحتمالين غير منجزين عقلا، فنحن مرخصون عقلا في مخالفة هذين الاحتمالين. نحن نريد ان نثبت الترخيص العقلي في مخالفة هذين الاحتمالين، لا الترخيص العقلي في مخالفة العلم الاجمالي. اما العلم الاجمالي فقد انتهينا عن منجزيته. العلم الاجمالي قد فرغنا عن عدم منجزيته، انتهينا عنه. فنأتي امام الاحتمالين نقول بانه هل يوجد لدينا ترخيص عقلي، براءة عقلية في مخالفة هذين الاحتمالين او لا؟ وهنا لا بأس بالتمسك بالبراءة العقلية امام الاحتمالين لا امام العلم الاجمالي. امام الاحتمالين يمكن التمسك بالبراءة العقلية، وذلك لا يرد عليه من ان هذا تنقيح لموضوع نفسه، لان هذا لا يحتاج الى اسقاط منجزية العلم الاجمالي مطلقا، لان هذا ترخيص في مقابل الاحتمال لا ترخيص في مقابل العلم الاجمالي. فما عندنا علاقة بالعلم الاجمالي، العلم الاجمالي هيش نغض النظر عنه. فهنا نريد ان نحصل على ترخيص عقلي في مخالفة الاحتمال، وهذا لا يتوقف على تنقيح موضوع نفسه من كي يسقط بيانية العلم الإجمالي أولا. هذا ما بحاجة إليه، هذا المحذور ما يتفهم. وأما ما قاله من أنه، طبعا هذا الجزء الأخير ما موجود في الكتاب لكن نظر نظيفة، أنه وأما ما قاله المحقق العراقي من أنه مع وجود الترخيص بملاك الاضطرار فيكون الترخيص بملاك عدم البيان لغوا، وقال بأنه إذا بحثنا بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي، إذا تمسكنا بالبراءة العقلية بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي فهذا يكون شنو؟ يكون لغوا، لأنه عندنا ترخيص بملاك الاضطرار. فهذا جوابه أنه الترخيص بملاك الاضطرار إنما هو فيما إذا لاحظنا مجموعة ترخيصين، الترخيص فيهما معا، أما الترخيص في كل منهما ليس مع الاضطرار، الترخيص في كل منهما وحده، الترخيص عن الوجوب والترخيص عن الحرمة هذا ليس مع الاضطرار. إذن ففي كل منهما وحده نحتاج إلى ترخيص عقلي، نحتاج إلى براءة عقلية، في كل منهما وحده نحتاج إلى براءة عقلية، إذن فالبراءة العقلية تجري. وهذا التطبيق نطبق لو انتهى الوقت، هذا المقطع الأخير بلي خب نكتفي، وغدا إن شاء الله هذا المقطع نطبقه، وباقي هم الباقي هم قصير إن شاء الله نكمله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.